نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشاركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاماً عظيماً في بناء إيماننا وشخصياتنا، لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى مشاركة أخيرة من سفر إشعياء الأصحاح 52 من الآية 13 وحتى الآية 12 من الأصحاح 53. نقرأ هنا نبوءة عن المسيح الآتي، ولا سيما عن موته وقيامته. ويتألف هذا النشيد من 5 مقاطع على النحو التالي: المقطع الأول يتألف من الآيات 13 وحتى 15 من إشعياء الأصحاح 52، وهو مقدمة لهذه النبوءة. فالمسيح الآتي، أي يسوع المسيح، سيتسامى جدا، ولكن من خلال الألم. وفي هذا المقطع نلاحظ أن الرب نفسه هو المتكلم. نقرأ في الآية 13 من الأصحاح 52: ها هو عبدي يفلح ويتعظم ويتعالى ويتسامى جدا. وهكذا فإن الآية 13 تصف سمو المسيح، أي قيامته وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الله الآب. ونقرأ في الآية 14 يقول: وكما دهش منه كثيرون إذ تشوه منظره أكثر من أي رجل وصورته أكثر من بني البشر. وهكذا فإن هذه الآية تصف الإهانات والإساءات التي سيتعرض لها يسوع المسيح. فالتعذيب الذي سيتعرض له على أيدي البشر سيشوه منظره جدا، فلا يعود أحد قادرا على تمييز ملامحه. ثم نقرأ في الآية 15 من الأصحاح 52 يقول: فإنه هكذا يذهل أمما عديدة فيكم ملوك أفواههم أمامه، إذ شهدوا ما لم يخبروا به، إذ شهدوا ما لم يخبروا به وأدركوا ما لم يسمعوه. وبهذا فإن هذه الآية تصف تمجيد المسيح، فهي تباين بين الإذلال المشار إليه في الآية 14 ورفعة المسيح المستقبلية وبسموه فوق الخليقة كلها. فالأمم والملوك الأرضيون سيذهلون من مجد المسيح، كما أنهم سيرون ويسمعون ويفهمون أمورا لم يخبرهم أحد بها من قبل. وهذا التغير الذي سيحدث عند مجيء المسيح للمرة الأولى سيجعل كثيرين ينظرون إلى خطة الله بدهشة. أما المقطع الثاني من هذا النشيد فيتألف من الآيات الأولى وحتى الثالثة من الأصحاح 53 في سفر إشعياء، ويصف هذا المقطع الإذلال الذي سيتعرض له المسيح الآتي. فسوف يشك الناس في صدق يسوع المسيح ويحتقرونه ويسيئون معاملته. وفي هذا المقطع يتحدث النبي إشعياء كممثل عن شعب الله الحقيقي، فيقول في الآية الأولى: من آمن بكلامنا ولمن ظهرت يد الرب؟ وبهذا فإن الآية الأولى من الأصحاح 53 من سفر إشعياء تشير إلى أن الناس سيشكون في يسوع على الصعيد الديني، ولكن النبي إشعياء يؤكد أن هذه النبوءة كانت إعلانا مباشرا من الرب، فلا يمكن لأي إنسان أن يضع خطة كهذه لخلاص البشر. لهذا يجب على الناس أن يقبلوا هذا الإعلان بالإيمان. رغم ذلك نرى هنا أن النبي إشعياء ويسوع المسيح فيما بعد واجها أناسا متشككين، فمع أن الله أعلن ذاته من خلال يسوع المسيح إلا أن كثيرين شكوا فيه ولم يصدقوه. ثم يقول النبي إشعياء في الآية الثانية من الأصحاح 53: نما كبرعم أمامه وكجذر في أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال يسترعيان نظرنا ولا منظر فنشتهيه. وهكذا فإن الآية الثانية تقول بوضوح إن يسوع المسيح سيكون منبوذا على الصعيد الاجتماعي. ونقرأ هنا عن النسب المتواضع للمسيح الذي سيأتي، فهو سيكون كبرعم طري نما من جذر مدفون تحت تربة يابسة، وبالتالي فهو لن يستمد أي سلطة أو عظمة من عائلته، فأجداده لم يكونوا قديسين عظماء بل كانوا خطاة في نظر الله. وعلى سبيل المثال كانت راحاب زانية، وكان الملك داود زانيا أيضا، كما أن يسوع نشأ في الناصرة وهي بلدة في مدينة الجليل التي كانت محتقرة آنذاك. وقد عاش يسوع في وقت كان فيه بنو إسرائيل أمواتا روحيا. ويقول إشعياء هنا إن المسيح الآتي لن يكون له جمال يسترعي انتباه الناس، ومع ذلك فهو سينمو أمام الرب الذي سيهتم به ويحميه إلى أن يتمم الهدف الذي جاء إلى الأرض لأجله. ثم نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 53 والآية الثالثة يقول: محتقر ومنبوذ من الناس، رجل آلام ومختبر الحزن، مخذول كمن حجب الناس عنه وجوههم فلم نأبه له. وتشير هذه الكلمات إلى أن يسوع المسيح سيتعرض للاضطهاد على الصعيد الجسماني أيضا. نقرأ هنا عن إساءة معاملة الناس له، وهذا هو ما نقرأه في إنجيل متى الأصحاح 26 والآية 67، إذ يقول البشير متى: إن أعضاء مجلس اليهود بصقوا في وجهه ولطموه بقبضات أيديهم. ونقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 من الآية 28 وحتى 30 أن الجنود جردوه من ثيابه وضفروا إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه، كما أنهم ضربوه بعصا على رأسه مرارا وتكرارا، لهذا من المؤكد أن يسوع المسيح تشوه، فلم تعد ملامحه واضحة. نأتي الآن إلى المقطع الثالث من هذا النشيد، وهو يتألف من الآيات 4 وحتى 6 من سفر إشعياء الأصحاح 53. ويعد هذا المقطع جوهر هذه النبوءة، فهو يخبرنا عن خطة الله الرائعة لخلاص البشر. فالمسيح الآتي أو عبد الرب سيعاني ويتألم بدلا من الناس، ونجد هنا مقابلة بين خطايانا نحن البشر وآلام المسيح. نقرأ في الآية 4، يقول: لكنه حمل أحزاننا وتحمل أوجاعنا، ونحن حسبنا أن الرب قد عاقبه وأذله. وهكذا، فإن هذه الآية تقول إن يسوع المسيح حمل أمراضنا وأحزاننا، وهو يصف كيف أن يسوع سيسدد حاجات الناس. ويمكننا أن نرى كيف أن هذا تحقق في زمن يسوع، إذ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 8:16-17، يقول: وعند حلول المساء أحضر إليه الناس كثيرين من المسكونين بالشياطين، فكان يطرد الشياطين بكلمة منه وشفى المرضى جميعا، لكي يتم ما قيل باللسان النبي إشعياء القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. والمقصود بكلمتي أسقام وأمراض جميع آلام البشر. وبهذا يقول النبي إشعياء إن المسيح الآتي سيحمل آلامنا في جسده. ومع أن يسوع شفى كثيرين وتعاطف مع أحزان الناس، إلا أن الناس نظروا إلى آلامه كعقاب له من الرب. كان هناك تعليم سائد عند اليهود يقول بأن الإنسان الذي يتألم لابد أن يكون قد اقترف خطيئة ما، وأن الله يعاقبه عليها. لهذا فقد ظنوا أن الله عاقب يسوع على خطيئة اقترفها هو، ولكن في حقيقة الأمر أن الله كان يعاقب يسوع على خطايانا نحن. نقرأ في الآية 5، يقول: إلا أنه كان مجروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حل به تأديب سلامنا وبجراحه برئنا. هذا هو ما تحدثنا عنه قبل قليل. فيسوع مات من أجل خطايانا لكي يصالحنا مع الله وينقذنا من العذاب الأبدي. ولعل البعض يتساءلون أيضا أحيانا، هل كان يجب على يسوع أن يموت؟ ويجيب النبي إشعياء عن هذا السؤال، فيقول بأن يسوع جرح من أجل آثامنا، نعم، وسحق من أجل معاصينا لكي نحصل نحن على الشفاء. فموته كان موتا بدليا عن كل شخص يؤمن به وبما فعله لأجله على الصليب. نقرأ في الآية 6، يقول: كلنا كغنم شردنا، ملنا كل واحد إلى سبيله، فأثقل الرب كاهله بإثم جميعنا. هذا يعني أن الله عاقب يسوع على ضلالنا وابتعادنا عن الطريق القويم. فالإنسان اختار طوعا أن يدير ظهره لله وأن يستقل عنه. لهذا فقد أصبح الإنسان خاطئا في عيني الله. فكما أن الغنم تشرد وترفض أن تتبع راعيها، فإن جميع الناس في العالم كله رفضوا أن يتبعوا الله، ومال كل واحد منا إلى سبيله الذي اختاره لنفسه. هناك همزة وصل مشتركة بين جميع طرق الإنسان، ألا وهي أنها لا تؤدي إلى الله. وهذا هو ما دفع يسوع إلى المجيء إلى أرضنا والموت لأجلنا. ومع أن موت يسوع المسيح فيه كل الكفاية للتكفير عن خطايا جميع البشر الذين عاشوا ويعيشون وسيعيشون على هذه الأرض، إلا أن موته البدلي لا يسري إلا على الأشخاص الذين يقبلونه ويؤمنون به ويتكلون عليه. وصلنا الآن إلى المقطع 4 عزيزي المستمع من هذا النشيد، وهو يتألف من الآيات 7 وحتى 9 من إشعياء الأصحاح 53. ونجد هنا وصفا مفصلا للطريقة التي تعامل بها يسوع مع آلامه. نقرأ في الآية السابعة، يقول: ظلم وأذل ولكنه لم يفتح فاه، بل كشاة سيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه. وهنا يصف النبي إشعياء آلام المسيح كشاة، فقد عانى يسوع دون أن يقاوم الذين اضطهدوه وعذبوه، فقد ظلموه وأذلوه بسوء معاملتهم. فأثناء حياته وخدمته اتهمه اليهود بأنه مجنون ومسكون بالأرواح الشريرة، لكنه لم يهاجمهم. ومع أنه اتهم باطلا وضرب ظلما أثناء محاكمته، إلا أنه لم يسعى إلى الانتقام من الأشخاص الذين ضربوه أو ظلموه، فقد سمح لجلاديه أن يضربوه وأن يعذبوه إلى أن تشوهت معالمه، كما أنه احتمل السخرية والعار عندما خلعوا عنه ملابسه وصلبوه عاريا، كما أنه احتمل هزأ الناس ورفضهم له. وبالرغم من ذلك كله، فهو لم يحاول أن يدافع عن نفسه ولا أن ينتقم ممن يعادونه. فيسوع هو الذي أوصانا بأن نحب أعداءنا، وأن نبارك لاعنينا، وأن نصلي لأجل الذين يسيئون إلينا. وقد كان يسوع قدوة لنا في هذا الأمر. في الآية الثامنة نقرأ: بالضيق والقضاء قبض عليه، وفي جيله من كان يظن أنه استؤصل من أرض الأحياء وضرب من أجل إثم شعبي. ونجد هنا وصفا لموت يسوع المسيح وكأنه مجرم، فبعد أن عذب بشدة، وبعد أن سخر الناس منه، وبعد الحكم الظالم الذي صدر بحقه، تم اصطحاب يسوع إلى الموضع الذي سيصلب فيه. وقد صلب يسوع بين لصين لكي يظن الناس أنه لص أو مجرم أيضا. وقد مات يسوع بالفعل واستؤصل من أرض الأحياء. ويرثي النبي إشعياء حال بني إسرائيل لأنهم سيرفضون المسيا ويقتلونه، ولأنه سيذهب إلى مكان لا يعرفونه. ففي الفترة الممتدة من العهد القديم إلى نوح تلاميذ المسيح على معلمهم، لم يكن بنو إسرائيل يعرفون الكثير عن الحياة بعد الموت. نقرأ في الآية التاسعة: جعلوا قبره مع الأشرار ومع ثري عند موته، ومع أنه لم يرتكب جورا ولم يكن في فمه غش. وهكذا فإننا نجد هنا وصفا لدفن يسوع المسيح في قبر إنسان غني. فلأن يسوع أدين كمجرم، كانت السلطات تخطط لدفنه دفنا مهينا، وكان ذلك أسوأ ما يمكن أن يحدث في تلك الأيام لأي شخص. لكن الله لم يسمح لهم بذلك، فقد دفن يسوع في قبر رجل غني، وكان ذلك شرفا عظيما آنذاك. نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 27 من الآية 57 وحتى 60، يقول: ولما حل المساء جاء رجل غني من بلدة الرامة اسمه يوسف، وكان أيضا تلميذا ليسوع، فتقدم إلى بيلاطس يطلب جثمان يسوع، فأمر بيلاطس أن يعطى له، فأخذ يوسف الجثمان وكفنه بكتان نقي ودفنه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ودحرج حجرا كبيرا على باب القبر ثم ذهب. كان ذلك الدفن اللائق أول إشارة إلى أن الله قبل ذبيحة المسيح الكفارية بدلا عن البشر. فيسوع لم يرتكب جورا ولم يكن في فمه غش، ومع أنه كان بلا خطية، إلا أنه اختار أن يموت لأجلنا لكي يغفر خطايانا ويعطينا حياة أبدية. ها قد وصلنا الآن إلى المقطع الخامس والأخير في هذا النشيد، وهو يتألف من الآيات 10 وحتى 12 من سفر إشعياء الأصحاح 53. ونجد هنا وصفا للمكافأة التي سيحصل عليها المسيح من الله الآب، ووصفا لمجده الأخير. نقرأ في الآية 10: ومع ذلك فقد سر الله أن يسحقه بالحزن. وحين يقدم نفسه ذبيحة إثم فإنه يرى نسله وتطول أيامه وتفلح مسرة الرب على يده. وهكذا فإن هذه الآية تصف آلام يسوع المسيح وفقاً لخطة الله الفدائية، وهذه هي نقطة التحول في هذه النبوءة. والمسألة الرئيسة هنا هي ما إذا كان يسوع بريئاً تماماً أم لا؟ وإن كان بريئاً فلماذا كان ينبغي أن يموت؟ والإجابة هي أن مقاصد الله العجيبة تحققت من خلال آلام المسيح وموته، فقد كانت آلام المسيح جزءاً من خطة الله. فمع أن حكم الإعدام الذي صدر بحقه كان ظالماً جداً من جهة المحكمة البشرية، إلا أنه كان في الوقت نفسه حكماً عادلاً على خطايا العالم من جهة المحكمة الإلهية. وقد سمح الله لابنه الوحيد أن يموت لأنه سيعمل من خلال موته وقيامته على إيجاد نسل روحي ينال الحياة الأبدية التي أعدها الله لهم. لهذا فقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 12 والآية 32: وحين أعلق مرفوعا عن الأرض أجذب إلي الجميع. لهذا فقد تحققت خطة الله الخلاصية من خلال يسوع المسيح بصفته الوسيط بين الله والناس. نقرأ في الآية 11: ويرى ثمار تعب نفسه ويشبع، وعبد البار يبرر بمعرفته كثيرين ويحمل آثامهم. وهكذا فإن هذه الآية تصف عمل يسوع المسيح كرئيس للكهنة بعد قيامته. ونرى مرة أخرى أن الله هو المتكلم في هذه الآية، فالعمل الخلاصي الذي قام به يسوع جلب سروراً عظيماً إلى قلب الله الآب. ومن ذلك الوقت فصاعداً سوف تعلن خطة الله الخلاصية من خلال المسيح في كل مكان في العالم. ومن خلال سماع هذا الخبر السار والإيمان به سوف يخلص كثيرون وينالون الحياة الأبدية. نقرأ في الآية 12: يقول: لذلك أهبه نصيبا بين العظماء فيقسم غنيمة مع الأعزاء، لأنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. وهكذا عزيزي المستمع، فإن هذه الآية تصف المكافأة التي سيحصل عليها يسوع من الله الآب، وهو يصف المسيح بصفته واحدا من الآباء العظماء الذين سيرثون كل وعود الله، كما أنه يصفه كملك قوي يقود جيشا عظيما من الأشخاص كمكافأة له على عمله الخلاصي الانتصاري. فجميع الذين تبرروا بالإيمان يتبعونه وينتمون إليه. وفي الوقت الحاضر فإن يسوع يجلس عن يمين الله الآب ويشفع للمؤمنين دون توقف. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر إشعياء. أما في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب فسوف نستمع إلى بعض المشاركات الجديدة من سفر إرميا. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بمشيئة الرب، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم. آمين.
بعد جلد واستيرار، ثم بات طوب اليدين دامه الغالي جرى غاسلا عنا الخطايا مانحا نجدا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.